إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها معاشر الإخوة عباد الله. إن هذه الدنيا تدور دورانا سريعا، يذهل من هول دورانها وسرعته صاحب القلب الحي، ويزداد خوفه عندما يستحضر إلى ذلك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أعمارنا نحن عباد الله ما بين 60 إلى 70، وأقل من الناس من يتجاوز هذا العمر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عباد الله أن أعمارنا نحن أعمار قصيرة، وما دامت أعمارنا قصيرة فحري بنا أن نغتنمها في طاعة الله عز وجل. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن عوضنا بقصر أعمارنا أعمالا ندرك بها أعمال المعمرين إلى مئات السنين. أعمارنا قليلة نعم، لكن الله عوضنا بقصر أعمارنا أعمالا ندرك بها أعمال المعمرين مئات السنين بمضاعفة الأجور بحسب شرف الزمان والمكان ومواسم الطاعات. والله عز وجل يعرض علينا نحن معاشر العباد ما أعده الله تعالى لعباده الموحدين العاملين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد شرع الله تعالى لنا نحن معاشر العباد عبادات من شأنها أن تزودنا بالتقوى. هذه العبادة عبادة التقوى لله عز وجل، أو ثمرة العبادات التي يجنيها الواحد منا إن أداها على الوجه الذي يرتضيها ربنا سبحانه جل في علاه، وهي تحقيق التقوى. التقوى كلمة واحدة لكن الإتيان بها والفوز بها لا يظفر به إلا من وفقه الله عز وجل. وقد شرع الله تعالى لنا الصيام فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة والثمرة التي ينبغي أن أحرص ويحرص عليها كل مسلم ومسلمة هو الفوز بثمرة هذه العبادة ألا وهو تحقيق التقوى لله عز وجل من خلال اغتنام شهر رمضان. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول مرحبا بك يا شهر القرآن، مرحبا بك يا شهر الغفران، مرحبا بك يا شهر العتق من النيران، مرحبا بك من شهر تفتح فيه أبواب الجنان، مرحبا بك في شهر تصفد فيه مردة الجان، مرحبا بك. وحيا هلا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاغتنام أيامك نهارك ولياليك بطاعة الرحمن سبحانه جل في علاه. مرحبا بك بشهر يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، يقسم بالله رسولنا يقسم بالله تعالى والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم رائحة الفم. أثناء ما يكون الواحد صائما لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نحن نكره هذه الرائحة كبشر، ولكن هذه الرائحة لماذا يحبها الله؟ لأنها ثمرة طاعة، ثمرة إنابة، ثمرة اعتراف من العبد بمولاه جعلته يقبل على طاعته سبحانه جل في علاه، فهي ثمرة طاعة يحبها الله عز وجل. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه. قوة الإيمان. إذا كان هذا هو شأن الصيام شهر الصيام، إذا كان هذا هو شأن عبادة الصيام وشهر الصيام، فلا بد لنا من وقفتين أو ثلاث في هذه العجالة نتذاكر فيها معا ما ينبغي على الواحد منا وهو مقبل عليه. المسافر عندما يريد السفر يجمع عدته وعتاده، يجمع حقيبته وملابسه وأوراقه وغيرها، وينطلق وهو في أتم استعداده. فكذا نحن إخوة الإيمان مع شهر الصيام، وكأننا مسافرون في هذا الشهر في طاعة وقربة إلى الرحمن سبحانه جل في علاه. مطلوب منا أن نستعد وأن نتجهز. فما هو المطلوب مني ومنك أيها المسلم؟ أولا المحاسبة. لابد لي أن أقف وقفة بسيطة ربما لا تتجاوز الدقائق، وأحاسب نفسي على الأيام الخوالي التي انقضت من رمضان الماضي إلى رمضان القابل الذي نحن على مشارفه. ماذا قدمنا وماذا أخرنا؟ كم من المعاصي وقعنا فيها؟ كم من الواجبات فرطنا فيها؟ كم من الطاعات تنافسنا إليها؟ هذه لابد من أسئلة أن أطرحها ويطرحها كل إنسان على نفسه. فإن كان قد سوف وفرط وضيع فلا بد له من هذه الوقفة ليعرف الخلل أين، ليعرف أين جانب القصور، حتى يستدرك على نفسه قبل أن يدخل إلى شهر رمضان، فيعرف وين الخلل، أين الاعوجاج، ما هو سبب القصور، فيعالج نفسه لا يدخل إلى هذا الشهر إلا وقد عرف مواطن الخلل في نفسه، فبادر وباشر العلاج حتى يدخل إليه بغير النظرة وبغير الوجهة وبغير ما كان عليه خلال العام، تفريط وتسويف وتقصير وغيره. فلا بد إذا من المحاسبة عباد الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لا بد من النفس، من الإنسان أن يقف مع نفسه وينظر ماذا قدم لنفسه وماذا أخر. إذا أراد الفوز والفلاح والنجاة بنفسه من عذاب الله عز وجل، لابد لك قبل أن تنام وقبل أن تنج إلى أول ليلة ويوم من رمضان أن تجلس مع نفسك هذه الجلسة بينك وبين الله عز وجل، افتح صفحة جديدة. ولذلك من حاسب نفسه عرف أين الخلل. لنكن عباد الله من أبناء الآخرة، حتى فقط في شهر رمضان نحن مطلوب منا أن نكون من أبناء الآخرة طوال أيام أعمالنا. نحن لم نخلق لهذه الدنيا، نحن لم نخلق لهذه الدنيا، خلقنا للآخرة. الدنيا ما هي إلا قنطرة وجسر نعبره إلى الآخرة، ليست بدار مقر ولا مستقر. كل يوم نشيع إنسان حبيب وقريب وجار وغيره ينتقلون إلى مستقرهم، فإذا الدنيا ليست بدار مستقر لأحد. ولو كانت دار مستقر لأحد لكانت لخير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما في إنسان يخلد على ظهر هذه الدنيا. لذلك جاء بعض في الأثر عن بعض الصحابة: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، إن الدنيا ارتحلت مدبرة وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، فإن لكل واحد منها بنون. الدنيا لها أولاد والآخرة لها أولاد. من تعلق بالدنيا وفرط في الواجبات والفروض ووقع في المحرمات وغيره فإن هذا من أبناء الدنيا، والدنيا فانية، والدنيا فانية، والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه. وأما أبناء الآخرة فهم الذين راقبوا الله تعالى في أقوالهم وفي حركاتهم وفي أعمالهم وفي سائر شؤون حياتهم، ينظرون إلى الحلال، ينظرون إلى الحلال فيأخذون منه، وإلى الحرام فيبتعدون عنه. هؤلاء هم أبناء الآخرة الذين يراقبون الله تعالى في السر والعلن. لماذا؟ لأنهم يعرفون ويوقنون وترسخ في قلوبهم أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه صدورنا قبل أن تنطق به ألسنتنا سبحانه جل في علاه. إذا وقفنا هذه الوقفة عباد الله كان ذلك مدعاة إلى التوبة، إلى الاغتسال بالتوبة من الذنوب والمعاصي والإكثار من الاستغفار مما قد جنته واقترفته أيادينا وجوارحنا. لابد لنا من توبة نصوح قبل أن نلج إلى شهر الصيام نفتح صفحة جديدة ربما تكون صفحاتنا مظلمة سودتها ذنوبنا. مطلوب منا أن نتطهر منها، وهذا التطهر إنما يكون بالتوبة إلى الله عز وجل بتحقيق شروطها وأركانها. التوبة إلى الله عز وجل بالإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العودة إليها والندم على فعلها وبإعادة الحقوق إلى أهلها، وبأن تكون التوبة في وقتها. ووقت التوبة ما لم يغرغر الإنسان، ما لم يغرغر الإنسان وما لم تطلع الشمس من مغربها، هذا هو وقت التوبة. فإذا غرغر الواحد منا أو طلعت الشمس من مغربها فليس الوقت وقت توبة، انتهى وقت التوبة. فالإنسان عباد الله لابد له أن يبادر وأن يعجل وأن يسارع يوميا وفي كل ساعة بالتوبة إلى مولاه سبحانه جل في علاه. بعض الناس، بعض الشباب تحصل في اليوم الواحد يغير ممكن 4-5 دشاديش، يروح ويرجع ويغير، يغتسل ويغير. لماذا؟ لأنه يشعر أن رائحته غير طيبة، يريد أن يكون بين الناس رائحة طيبة، يغتسل ويتطيب ويخرج بين الناس فيشمون منه رائحة طيبة، وهذا شيء حسن، شيء طيب، لأن الله جميل يحب الجمال. ولكن ليس من الشيء الحسن أن أتطيب في ملبسي ورائحتي وأكون خبيثا في جانب الطاعة لله عز وجل. أتطيب وأتجمل وأخرج وأتفسح ولا أراقب الله تعالى في جوارحي. العين تنظر إلى الحرام في الأسواق والطرقات وغيرها من الأماكن فأطلق لها العنان. أنا تطيبت في ظاهري ونفسي خبيثة، نفسي طائعة للشيطان، قد أمسك الشيطان بلجامها وأخذ يسيرها كيفما شاء. لا شك أن هذا الإنسان على خطر، لا شك أن هذا الإنسان إذا استمر على هذا وباغته الموت وفاجأه ملك الموت وهو على هذه المعصية، ماذا سيجيب ربه حين يسأله عن هذه النعمة، نعمة البصر والعينين؟ ماذا فعلت بها يا عبدي؟ هل نظرت فيها إلى القرآن؟ هل نظرت فيها إلى خلق الله فعرفت قدرة الله وعظمته سبحانه جل في علاه؟ هل نظرت فيها إلى هذا الكون الفسير؟ هل نظرت بها إلى نفسك، إلى جسمك، إلى جمالك، إلى ما أسبغ الله تعالى عليك من نعم فأدركت فضل الله تعالى عليك؟ ثم كيف بك وأنت إنسان ضعيف حقير بالنسبة لما أسبغه الله تعالى عليك، ثم بعد ذلك فتأتي وتعرض عن أمره سبحانه جل في علاه، تطيع نفسك وشيطانك وقرناء السوء فتذهب وتبارز الله تعالى ربما جهارا نهارا، تبارزه بالمعصية وتستغل وتسخر نعمته سبحانه جل في علاه في معصيته؟ هذا أشد أنواع وأقبح أنواع المعاصي عباد الله من العبد المسلم، أن يعصي الله تعالى بما أسبغ عليه من نعمة. أعطاك مال فتشرب بها الدخان وتشرب بها الخمر وتزني بها وتذهب وتعصي الله تعالى بها. أعطاك الصحة والعافية فتتسلط بها على الضعفاء والمساكين والفقراء. أعطاك الله كذا فتسخر هذه النعم في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. لا بد لنا من توبة عباد الله، لا بد لنا من توبة نصوح نتطهر بها من أدران الذنوب والمعاصي والتفريط قبل أن ندخل إلى شهر رمضان. ندخل إليه ونحن لنا صفحة بيضاء نكتب فيها صالح أعمالنا وتنافسنا في القربات والطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، من الأمور المهمة التي لا بد لي ولكل إنسان عاقل أن يحرص عليه قبل أن يدخل إلى شهر رمضان أن يطهر قلبه من الغل والحسد والبغضاء لعباد الله تعالى. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قلبه طاهرا نقيا، يقول لا تباغضوا، يقول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه القاعدة، هذا هو أساس العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، أن لا أتقاطع وأتقاطع وأتدابر على حطام الدنيا. إن اعتدى علي أو أخطأ في حقي أنا أوقن في قرارة نفسي أنني إن كنت مظلوما سينصرني القوي سبحانه جل في علاه. وماذا يريد الواحد منا عباد الله؟ ماذا يريد إذا أوى إلى ركن شديد سبحانه جل في علاه؟ ألم يترسخ في قلبي وفي ذهني وفي روحي قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، ويقول الرب سبحانه جل في علاه لأنصرنك ولو بعد حين؟ ماذا تريد أيها الإنسان الضعيف؟ يا من اعتدي على حقك أو سلب حقك أو كان لك حق لم تتمكن من الحصول عليه، اجعل قلبك صافيا حتى في حق من ظلمك. لماذا؟ لأنك ستقف معه بين يدي الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. إن لم تؤخذ من حسناتك فتطرح عليه، فإذا فنيت حسناته أولا تؤخذ من حسنات الظالم، تؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم فطرحت على سيئات الظالم ثم يطرح في النار. إذا كان هذا هو المقياس، وإذا كان هذا هو ميزان الحكم والعدالة في ميزان الله عز وجل، لماذا أبيت ليلتي وأنا مكفهر حزين غضبان قلبي يملأه الحقد والغضب على فلان وفلتان؟ لا، ليس هذا هو شأن المسلم عباد الله. وكونوا كمن بشره النبي بالجنة، كل ليلة كل ليلة قبل أن يبيت يقول: اللهم إني قد عفوت عن كل من ظلمني، واللهم إني أسألك أن تعفو عني إن كنت قد أسأت في حق إنسان. بت ليلتك وأنت قلبك صافيا نقيا لا تحمل حقدا ولا حسدا ولا بغضاء على إنسان، تبيت مستريحا، وربما تكون هذه آخر ليلة لك وأنت لا تعلم، ولكنك ستبيت وقلبك صافي نقي مقبل على الله عز وجل، وليس في قلبك ذرة حقد أو غضب على إنسان. إذن عباد الله، ونحن مقبلون على شهر رمضان لنطهر قلوبنا ونفوسنا من الغل والحسد والبغضاء، لأن هذه الأمور عباد الله إنما تعكر على الإنسان صفو علاقته بإخوانه وصفو علاقته بربه. كيف لا، كيف لا، وإذا بات الإنسان وهو قاطع لإخوانه هاجر لهم لا ترفع أعماله إلى رب العالمين. كيف أستفيد من صيامي وقرباتي وطاعاتي في شهر رمضان وأنا قاطع لأرحامي هاجر لهم معرضا عن أمر الله عز وجل؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لراد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير. اللهم ارفع درجته في المهديين. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالد والدينا ولمن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.